السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نواصل فتح الملف الفقهي والقضايا الفقهية. سوف نبدأ في البداية بالإنكار في مسائل الخلاف، المسألة التي ضاق عليها الوقت بالأمس نكملها اليوم، وأيضا ندخل في مسائل التصوير وأنواعه وأحكامه. طبعا ضيفنا في الملف الفقهي هو الفقيه الشيخ الدكتور خالد المصلح. في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. باسمكم جميعا ارحب بضيفي الشيخ الدكتور خالد المصلح، مساك الله بالخير.
اهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
يعني في الامس وقفنا على هذه المساله، اذا كان هناك قولين مختلفين، قول بالاباحه وقول بالتحريم، قول بالوجوب وقول بالسنيه الى اخره، هل يحق لي ان انكر في مسائل الخلاف ام لا يحق لي، ام هناك تفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. الخلاف مسائله كثيرة وصوره عديدة، وأيضا مراتبه درجاته مختلفة وليس على درجة واحدة. فإطلاق القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف بهذا الإطلاق ليشمل كل مسائل الخلاف هو بالتأكيد قول ليس بصائب ولا بسديد، ولذلك تكلم على هذا الأئمة من المتقدمين، ومن أبرز أو أشد عبارات الأئمة في ذلك ما ذكره الشوكاني رحمه الله، قال: وهذا سد لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أنه إذا كنا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف بالكلية فإننا سنغلق باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وهذا لا يقول به عالم، إنما معرفة ما الذي ينكر من فيه وما الذي لا ينكر فيه من مسائل الخلاف هو المهم، وهو الذي ينبغي أن يركز عليه. هذا نقطة. النقطة الثانية أيضا، ما المقصود بالإنكار؟
يعني النقطة الأولى نقول ليس كل لا، يعني لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه الجملة صحيحة، أو الإنكار في كل مسائل الخلاف أيضا هذه ليست صحيحة.
أي نعم، لا، كلا الإطلاقين ليس بصحيح، إنما لابد أن نعرف ما هي المسائل، مراتب الاختلاف وما هي درجاته، ثم ما الإنكار الذي يقصده العلماء. وأيضا فيه جانب آخر، وهو أن المسائل المختلف فيها هناك نظرة إلى القائل وهناك نظرة إلى القول، ونحن كثيرا ما نمزج ونخلط بين الأمرين، فنجعل القول ما يقال في القول يقال في القائل، فإذا قلنا أنه هذا القول ضعيف معناه أنه قائله ضعيف، إذا قلنا هذا ضلال أو خطأ قلنا أنه هذا ضال ومخطئ، وهذا المزج والخلط بين الأقوال والقائلين هو من أكبر الأخطاء التي تمارس في مسألة إنكار الخلاف بجميع مراتبه، فيما يتعلق بالخلاف في دائرة الخلاف المقبول في مسائل الأحكام.
نعم.
لذلك من الضروري أن نعرف أنه لا إنكار في مسائل الخلاف ليس على إطلاقه، هناك ما ينكر في مسائل الخلاف، بل هناك أحكام شرعية تنقض إذا صدرت من القاضي في مسائل مختلف فيها، وهذا معروف في كلام العلماء، بمعنى أنه ممكن أن يقضي القاضي قضاء حكما معينا يخالف فيه نصا أو إجماعا ثم ينقض هذا الحكم، مع أنه هناك من قال بهذا القول الذي حكم به الحاكم. بالتالي إطلاق مسألة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف ليس بصحيح. من العلماء من يعني وضح هذه العبارة أكثر وقال المسائل تختلف إلى تنقسم إلى قسمين، مسائل الخلاف، مسائل اختلاف تستند إلى نصوص وأدلة وحجج، ومسائل لا تستند إلى أدلة إنما هي مصادمة للنصوص والإجماعات والأدلة،
زي كلامنا بالأمس خلاف سائغ وخلاف غير سائغ،
خلاف يعني يشبه هذا من بعض الوجه. من بعض الوجه هو الخلاف في كل أحواله في مسائل الأحكام هو خلاف مقبول، بمعنى أنه يمكن أن يختلف الناس، لكن هناك خلاف مقبول من حيث أن له مستندا، وهناك خلاف ليس له مستند،
يعني راجح ومرجوح غير
شاذ. أضرب مثال، يعني نعم. مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي مسألة، نضرب مثلا مسألة إتيان النساء في أدبارهن، هذه مسألة في الحقيقة تطرح ويسأل عنها،
نعم.
وبعض الناس يقول هذه مسألة خلافية. طيب أنت الآن لما تقول مسألة خلافية، ما درجة الخلاف في هذه القضية؟ هل هي خلاف يعني قوي ويستند إلى أدلة؟ الجواب لا، هذا الخلاف يستند إلى أقوال جاءت عن بعض أهل العلم المتقدمين بالإباحة، تمام، ويقابله كم كبير من النصوص في التحريم وبيان خطورة هذا الأمر. يقابله حكاية إجماع من جماعات من العلماء أن هذه المسألة مسألة محرمة ولا تجوز. وبالتالي عندما نقول المسألة فيها خلاف، هل الخلاف في مثل هذه المسألة كالخلاف مثلا في مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل وأن العلماء لهم قول لا ليس هذا كذاك؟ ليش؟ لأن هنا في استنادات وأدلة وحجج يستند إليها الطرفان، وهناك غاية ما يستدل به أو يستند عما عموم أو أقوال لأفراد من المتقدمين من أهل العلم. وبالتالي لا يمكن أن تسوى مسائل الخلاف وتجمع كلها في درجة واحدة مثلا، أو في مسائل الربا على سبيل المثال. ابن عمر رضي ابن عباس رضي الله عنه كان له قول في أول الأمر بإباحة ربا الفضل ثم رجع عنه رضي الله عنه، وبقي من يقول بهذا القول لفترة بعض الناس. هذا الخلاف لا يمكن أن يقال إن هذا خلاف، كالخلاف مثلا في بعض الصور التطبيقية هل تندرج في الأحكام التي جاءت في مسألة الربا أو لا. لماذا؟ لأنه هذا خلاف أشبه ما يكون انقرض وزال، وإن كان له قائل في السابق لكنه مخالف للنصوص الصريحة. إذن خلاصة الكلام، يعني كل خلاف يخالف نصا صريحا، ولا أقول نص مجرد نص لأنه كل المختلفين يستندون إلى نصوص، لكن نصوص في دلالتها على الأحكام مختلفة، منها ما هو صريح وبين واضح لا يلتبس، ومنها ما هو محل منازعة ومحل تأمل ونظر. فما كان من الخلاف مستندا إلى نص صريح نص بين واضح أو مستندا إلى إجماع فهذا يسوغ فيه الإنكار، يسوغ الإنكار فيه على القول وكذلك على القائل. ومعنى الإنكار على القائل هو مناقشته وبيان المسائل التي غابت عنه وإيضاح مكان الالتباس عنده، وليس أنه والله يعني يسجن أو يضرب أو ما إلى ذلك. هذه
يعني إحنا نقول إذا كان مثلا خلاف متكافئ أو خلاف معتبر هذا يعني لا يسوغ الإنكار في مسائل خلاف فيه، لكن إذا كان أقوال شاذة أو مهجورة أو ضعيفة
أي أو تصادم النصوص
أو
الإجماع،
نعم،
فهي أقوال تنكر بمعنى أنه لا يقر أصحابها عليه. إذا كان في الحكم تنقض فكيف
يعني بالعمل؟ نعطي صور مثلا، أحيانا مثلا في الحرم،
نعم،
يأتي أحد من الذين يرون وجوب مثلا تغطية الوجه فيذهب إلى امرأة كاشفة الوجه على مثلا المذهب الشافعي ثم ينكر عليها، هل هذا الإنكار يسوغ ولا لا يسوغ؟
هذا لا يسوغ.
لماذا؟
لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة تستند إلى أدلة، كلا الفريقين يستدل بأدلة، القائلون بوجوب ستر الوجه يستدلون بأدلة، والقائلون بجواز كشف الوجه يستدلون بأدلة. الأدلة يعني هنا يرجع إلى نظر المجتهد الذي ينظر إلى الأدلة ويزنها من حيث القوة والضعف، فتترجح كفة القول بوجوب الستر أو تترجح كفة القول بعدم وجوب الستر، لكن في كلا الحالين هي مسألة ترجيح وليس أمرا فيه نصوص وأدلة وإجماع وآخر لا ما فيه نصوص وإنما هو قول من معدود من أقوال أهل العلم. فهذه المسألة بالخصوص مسألة الإنكار في مسائل الحجاب وستر الوجه، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجه القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في مكة إلى أن لا يتعرض النساء في مسألة كشف الوجه لكون هذه من المسائل التي جرى فيها خلاف بين العلماء وإلزام الناس برأي في مثل هذا المجمع وهذا المكان الذي يأتي فيه الناس من كل الدنيا على اختلاف مذاهبهم يترتب عليه إشكالات والمصلحة تركه. إذن هنا نقول ليس في كل مسألة يفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما ينظر إلى وزن هذه المسألة من حيث أدلتها، وزن هذه المسألة من حيث حجم الخلاف فيها، أيضا وزن هذه المسألة من حيث شيوع القول بها. ولهذا لو يجي واحد مثلا ويقول في قرية من قرى البلاد التي ترى المرأة وجوب ستر يرى أهل البلد وجوب ستر الوجه، جاءت مرأة وكشفت وجهها، هنا لنا أن نقول يجوز الإنكار في هذه الحال. لماذا؟ لأنه المسألة مختلف فيها، لكن هنا مرجح وهو شيوع القول، ظهور القول، ذيوعه، انتشاره بين الناس. وهذا ليس فقط في الأحكام الفقهية والشرعية بل حتى في العادات، لما يكون في البلد عادة من العادات ويأتي شخص ويخالف هذه العادة سيكون محل انتباه ولفت أنظار الناس واختبار.
يعني العرف يؤثر في قضية الإنكار؟
ليس العرف، الشيوع، ذيوع القول، انتشاره، ظهوره. ولهذا مثلا
لو كان القول المرجوح هو اللي منتشر،
إذا كان مراعاة أحوال الناس لابد منها. مرجوح عند من؟ مرجوح عندي؟
يعني
أنا لا يمكن أن أصادم المجتمع
بالمرجوح. الآن لما يأتي مثلا طالب علم مثلا ويقول مثلا أنه أنا أرى عدم وجوب صلاة الجماعة، ويأتون الناس مثلا جماعة المسجد وينكرون عليه الكلام هذا، هل هذا مثلا الإنكار سائغ؟
نعم، هذا في البلد الذي يشيع فيها أن القول بوجوب الجماعة هو الشائع والمنتشر، عند ذلك يكون هذا من المنكرات تماما. لو أنه خالف أدبا من الآداب في المجتمع، دخل المجلس مثلا وأخل بطريقة صب القهوة، أليس سيقول له الناس ابدأ من هنا أو افعل كذا ويوجهونه؟ مثلا لو مسك الدلة باليمين باليسار أو باليمين وصب باليسار والفنجال باليسار وقدمه، هنا يعني هذا أدب من الآداب. طبعا هناك أدب شرعي في هذا الموضوع، لكن لو كانت عادة نقول له هنا ينبغي أنك تترك، لأنه هذا مخالف لعادة الناس، مراعاة أعراف الناس وعاداتهم، وأيضا ما شاع من الأقوال في بلدانهم، هذا أمر عمل عليه الناس. ولذلك يقول الفقهاء والعلماء منذ زمن وعليه العمل. معنى عليه العمل إيش؟ يعني أنه ينبغي أن يراعى، وحتى لو كنت رأي الخلاف هذا ينبغي أن تراعي،
يعني مراعاة حال الناس
عليه العمل.
يعني البلد اللي نكون فيه، يعني إذا كنا في أوروبا الإنكار في مسائل الخلاف يختلف، إذا كنا في السعودية يختلف، إذا كان في مصر،
بل في البلد الواحد. إذا كنت في مثلا في منطقة مثلا محافظة وعندها من السمات ما يميزها، إذا ذهبت إلى منطقة أخرى هي أقل في هذا الجانب أو عندها جوانب أخرى مخالفة لهذه المنطقة، ينبغي أن تراعي ما ينبغي مراعاته في هذا الجانب. ولذلك الشيخ عبد العزيز، مع أننا يعني في المملكة، ما وجه هذا الخطاب لهيئة الرياض أو الهيئة الشرقية أو الهيئة الشمال، إنما هيئة مكة. لماذا؟ لوجود الحاجة إلى مثل هذا التوجيه. فاختلاف المناطق يؤثر أيضا،
لكن الآن في
ما يتعلق بالإنكار
عندنا مجموعة تشنع في الإنكار في مسائل الخلاف وتكون بشدة. ليش؟ استنادا لقول الشوكاني، لأنه لو ما سوينا كذا تضيع شعيرة الأمر.
لا، هو الإشكال
والجزء الآخر يقول لك أنه الشافعي يقول أن الله لا يعذب فيما اختلف عليه، فخلا تنكرون وخلونا يعني ماشيين ما دام في خلاف خلوكم سمحين.
هو الاحتجاج بالاختلاف في إسقاط الشريعة هذا ليس بصحيح، ولا وحتى كلام الشافعي رحمه الله، نحن لا نقول، يعني لما يكون الإنسان قد رجح قولا من الأقوال لا يلزم من ترجيح قول أنك تعتقد أن الآخرين المخالفين لك في النار أو أنهم وقعوا في ذنب يؤاخذون عليه، إنما هو حسب رؤيك أنه خطأ أو أنه مخالف. لكن فيما يتعلق بالجنة والنار والثواب والعقاب هذا إلى الله جل في علا، وليس إلى ترجيح الأقوال المختلف فيها. أنا أقول يعني هناك حد وحال وسط، وهو أنه ينبغي أن نميز بين المسائل، وألا حتى في مسائل الخلاف لما نقول الإنكار، ما معنى الإنكار؟ هو بيان الوجه الصواب في هذه المسائل، وبيان خطأ القول بقول القائل بما قال، ويفرق بين المجتهد وبين المقلد. لا تهدر الحرمات ولا تنتهك المنازل والمكانات لأجل وجود الخلاف، بل يجب مراعاة كل ما يراعى من آداب الخلاف في هذه المسائل. وأيضا يميز بين مسائل الاجتهاد، هذه مسألة يمكن هي الأصوب في التعبير، أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فقد يكون فيها إنكار وقد لا يكون فيها إنكار بالنظر إلى قوة الخلاف وإلى سائر المسائل الأخرى المرتبطة بها.
أنا أريد أن أدخل في موضوع التصوير، أريد أنه نكون أسرع شوي في قضايا، لأنه عند القضايا كثيرة. في النقطة الأولى في موضوع التصوير، الأحاديث اللي وردت في الإنكار والتغريض على موضوع التصوير أحاديث عظيمة وكبيرة وفيها لعن وفيها تهديد وبالعذاب، يعني لماذا إلى هذا الحد بحكمة الشريعة يعني كانت هذه بهذه اللغة وبهذه الحدة وبهذه القوة في موضوع التصوير تحديدا؟
يعني هو إدراك المسيرة البشرية وتاريخها مما يعين على تفسير لماذا جاءت النصوص بهذا التشديد في جانبه في قضية التصوير. أول انحراف وقعت فيه البشرية عن تحقيق العبودية لله عز وجل إنما كان بفتنة التماثيل والتصوير، وبالتالي
الخوف من الشركة،
الخوف بصيانة حق الله تعالى الذي من أجله وجد الكون ومن أجله خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كانت النصوص شديدة وواضحة جلية في تغليظ التصوير لما يفضي إليه من عبادة غير الله. هذا هو السر وهذا هو المعنى، هذا جانب. الجانب الثاني أن فيه منازعة لله عز وجل فيما اختص به من صفة التصوير، مضاهات خلق الله. لكن مضاهات خلق الله ليست هي العلة الوحيدة، إنما هي جزء علة لهذه القضية. فإذا المعنى الأكبر والأشهر والأظهر هو قضية
خوف من الشرك،
الاحتياط للتوحيد والخوف من الشرك. القضية الثانية مضاهات خلق الله عز وجل.
نعم. لأن ندخل مباشرة التصوير الفوتوغرافي، يعني قبل سنين كانت الناس تتعبد إلى الله بإحراق الصور الفوتوغرافية ويحربوا، الآن نشوف لا، أنه الكل المشايخ يعني حاطين صورهم في المجلات وفي يعني لماذا؟ هل اختلف الحكم والوضع أم أنه فعلا هو الفهم كان هناك مختلف والفهم تصحح الآن؟
هو الحقيقة يعني مسألة التصوير الفوتوغرافي منذ أن صدر ونشأ يعني حصل خلاف بين أهل العلم في هل هذا التصوير يدخل فيما جاءت به نصوص من تحريم أو لا، على قولين. فمن أهل العلم من قال هذا التصوير هو التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه وعليه، فنزلوا كل نصوص الوعيد على هذه الصورة من التصوير الموجود، وبالتالي إذا شاع هذا القول في بلد في مجتمع في وسط سيأخذ الناس بهذا القول وينكفون عن التصوير، تحدث ما ذكرت من إحراق الصور وعدم المحافظة عليها وما إلى ذلك وتجريم فعلها وما إلى ذلك من الأشياء. هناك طائفة من أهل العلم رأت أن التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا فيما جاءت به النصوص من الوعيد، إنما هو أشبه ما يكون بالمرآة أو بالعاكس، عاكس الماء، إذا نظرت في الماء ورأيت صورة كذا هذه صورة، فهل الواقف أمام المرآة مصور يناله الوعيد؟ هل الواقف عند الماء مصور يناله الوعيد؟ الجواب بالاتفاق
قطع لا.
ليس هذا من التصوير المحرم. إذا عرفنا أنه هناك تصوير محرم وهناك تصوير غير محرم. هذا النوع من التصوير الحديث وهو تصوير التصوير الفوتوغرافي الذي ليس فيه تدخل من المصور بإتقان الصورة، رسم العين، الفم، تشكيل الوجه، إنما الرسم لعكس الصورة هي التي تنتج هذه الصورة التي على الأوراق أو التي على وسائل العرض. بالتالي لما اختلفت رؤاهم اختلفت الأحكام. شيخنا مثلا محمد عثيمين رحمه الله يرى أن التصوير، عملية التصوير ليست مما يدخل فيما جاءت به النصوص، لأنه هذا أشبه ما يكون بالتصوير بالآلة الكاتبة، لا ليس فيه مضاهات لخلق الله، هذا هو خلق الله وليس فيه مضاهات لخلق الله، ومحظور الشرك ليس قائما في أكثر هذه التصوير،
لا محظور الشرك ولا المنازعة، وليس هو تصوير حقيقي،
وليس هو تصوير حقيقي، وبالتالي ليس في ذلك محظور.
هذا التصوير الفوتوغرافي.
وأيضا يعني من أسبق العلماء الذين قالوا بالجواز في من أعلم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فقد حفظ له صور وليست صور تقول والله أخذت وهو لا يعلم، لا، صور تجهز لها. أنا رأيت مقطع لما كان خارج من إحدى فيديو لما كان خارج من أحد المباني في لبنان، كأنه دعي إلى تصوير فرجع ووقف مع من حوله وصور رحمه الله وغفر له. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنها محرمة ومنهم من يرى أنها غير محرمة، هذا من الخلاف السائغ.
لا إنكار في مسائل الخلاف،
لا، هذا مما هذه من مسائل الاجتهاد، هل يدخل أو لا يدخل، ولذلك ليس فيها إنكار.
التصوير اللي فيه تحميض اللي هو أشبه طبعا تصوير فوتوغرافي الآن لا على طول، لكن قبل كان هناك صور تحمض تحميض، أيضا تدخل في هذا؟
إذا كان المصور يتدخل بتشكيل،
لا ما يدخل بتشكيل، هو بس مجرد أنه يعمل عمليات لإظهار الصورة يعني،
لكن إذا كان مجرد أنه يحطها في ماء وتخرج لا هذا ليس تصويرا، لكن إذا كان هناك تشكيل للصورة بالرسم فهذا يدخل في حكم الرسم باليد، والرسم باليد التصوير باليد
حرام.
عامة العلماء على أنه لا يجوز، عامة العلماء الفقهاء المتقدمين والفقهاء المتقدمون والمتأخرون على أنه لا يجوز. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا التصوير باليد، وهو مذهب مالك رحمه الله، إلى أنه لا يدخل في التصوير المحرم.
وراجح يا شيخ؟
أنا لا أجزم بأنه من التصوير المحرم، لكن أقول التوقي والبعد عنه
أو زي الكاريكاتير يا شيخ، يعني هو ضرورة لكل صحيفة.
لا على كل حال يعني هناك تصوير ولو كان باليد لا بأس به.
نعم.
وهو أقول هناك تصوير ولو كان باليد لا بأس به وهو التصوير الذي لمصلحة، وشبهة المضاهات وشبهة الوثنية فيه بعيدة، فهذا لا حرج فيه، كالرسم للتعليم مثلا، كالرسم لإيصال رسالة معينة مثل الرسم الكاريكاتوري هذا، إذا كان يحمل إشاعة معاني صحيحة فقد يقال بأنه هذا مما لا يدخل في التحريم على مذهب الإمام مالك رحمه الله.
الاحتفاظ بالصور طيب جائز؟
طبعا هناك
يدخل لا تدخل بالملائكة،
هو الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، أي صورة التي لا تدخل بلاء الملائكة البيت الذي فيه صورة؟ هل هو كل صورة؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بنات عائشة رضي الله عنها، وهي نوع من المجسم الذي ناسب عصرهم وصناعتهم في ذلك الوقت، وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك صورة؟ بلا صورة، ومع ذلك لم يمنع دخول الملائكة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة محمول على التصاوير المحرمة. التصوير الفوتوغرافي هل هو محرم؟ الجواب في خلاف، والراجح انه ليس محرما، وبالتالي اذا كان في البيت فانه لا،
يعني الصوره غير محرمه يجوز الاحتفاظ بها،
الصوره التي لا التي يجوز تصويرها يجوز اقتناؤها.
طيب التعليق، تعليق الصور،
تعليق الصور اذا تضمن، اذا كان لمعنى التعظيم ففيه اشكال، اما اذا كان لمعنى التعريف او لمعنى غير ذلك من المعاني التي تصلح،
يعني الناس حاطين صوره ابوهم مثلا معلقينها في البيت،
الأولى ألا يعلقوا، لا سيما إذا كانت صورة كاملة، أما إذا كانت جزء صورة فالأولى
يعني صورة الوجه مثلا،
هذه ليست يعني التعليق إذا كان يتضمن تعظيما، بعض الأحيان يكون هذا نوع من التعظيم والتقديس لهذا الشخص، فإذا كان تعظيما وتقديسا له فإنه يدخل فيما جاء فيه جاء من التحذير في التصوير، أما إذا كان تصوير يعني للتعريف مثل صور الانتخابات مثلا تعلق في الشوارع أو صور الدعايات على سبيل المثال للمنتجات، ليس الغرض في الشخص نفسه تعظيما،
يعني الآن مثلا دعاية ألبان أو دعاية كذا فيها صورة على الشارع ما فيها مشكلة،
لا حرج، لأن هذا التعليق ليس تعظيما وليس كل تعليق محرم، إنما التعليق ما كان معظما يخشى منه محظور الشرك.
صور الملوك والرؤساء ورؤساء الدول اللي تعلق في الوزارات وكذا،
هذه ليست من مما يعلق للتعظيم، إنما يعلق نظاما،
يعني هم نوع من أنواع التعظيم،
يعني هو
يعني إذا هو ألبه ما نحطه في البيت وهذا،
لا
يعني
لا ما أنا ما بقول يتحط، لولا أن لا توضع في كل الأحوال، لولا أن لا توضع، لكن هي الآن أصبحت رسم لكل الدول يعرف بها قائد البلد، فأنا أنظر لجانب هل هذا تعظيم ويستلزم
يعني صار بروتوكول يعني أكثر من تعظيم،
يعني هو أشبه ما يكون بالصورة التي لا معنى لها. سئل شيخنا محمد العثيمين عن هذا الموضوع، موضوع تعليق صور الرؤساء، فقال قالوا له ما الحكم؟ طبعا الأولى الترك، لكن لما قالوا إن نحن نلزم بوضع هذه الصور قال لا حرج، لا حرج عليكم، هذه الصور لا تعلق للتعظيم، وهذا المعنى ينبغي أن نلاحظ إنه هذه الصور لا تعلق للتعظيم، إنما تعلق نوع من البروتوكول كما تقول، أو التعريف برئيس الدولة، أو التعريف بالقائم بشأن البلد، فلا تتضمن معنى التعظيم، ولذلك لما زال من زال من السلاطين الحكام نزعت هذه الصور بالتبع، حتى إذا مات نزع بالتبع، وبالتالي ليست يعني ليس فيها معنى التعظيم، ولا يخاف أن يوقع الناس فيها بالشرك.
الفوتوشوب والكمبيوتر والرسم بها بالأشياء هذه تدخل أيضا من ضمن
يعني هذه التي يجري فيها تغيير ملامح الوجه، هذه من التصوير الذي يضاهي خلق الله، أما إذا كانت تصويرا لا يعني تحسين للصورة بإظهارها بصورة معينة دون أن يتدخل في صورة الخلق فلا حرج، لكن أن يطول الأنف أو تكبر الأذان أو يعني هذا نوع من العبث الذي ينبغي تركه.
الأطفال عندهم الدببة والعرايس والأشياء اللي زي كذا تدخل في البنات
هذه ملحقة بما كان عند عائشة رضي الله عنها من بنات، فلا حرج إن شاء الله تعالى.
رسوم الكرتون حقت الأطفال
إذا كان يباح المجسم فالكرتون من باب أولى.
طيب التماثيل
يعني تجوز،
التماثيل الموجودة الآن اللي تحط على شكل أسد أو شكل
هذه شخص بالاتفاق محرمة،
بالاتفاق
محرمة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بإباحتها، لا سيما العلماء المتقدمين، المتأخرين قد يعني بعضهم يوجد مخرج أو يقول مثلا هذه الزينة أو لا تقصد، لكن على كل حال فيما أعلمه من كلام المتقدمين لا أعلم من قال بحل ما له ظل من الصور.
يعني كلمة ما له ظل يعني
ما له ظل يعني مجسم، هذا المقصود ما له ظل، يعني اللي لو حطيته تحت الشمس لك لصار له ظل أو يعني طبعا الكلام على الصورة الكاملة.
هو كثير من الدول انه يعني اذا توفي مثلا شخص او يريدون يكرسون قيمه شخص يضعون اما صدره مثلا في مكان عام في البلد او
أمام اذا كانت صوره تقوم بها الروح او يخشى من التعظيم
تمثال
حتى التمثال، بس انت تقول لي جزء من التلك
جزء يعني مثلا صدره او كامل، يعني هو في فرق لو صار صدره.
شوف عندنا احنا فرق بين الثقافه الاسلاميه والثقافه الوثنية اللي جاءت من الدول غير الإسلامية. يعني أنت لما تذهب إلى مثلا آثار الآثار الإسلامية في البلدان التي فيها آثار إسلامية ماذا تشاهد؟ تشاهد مساجد ومنابر ومناير. إذا تذهب إلى البلاد مثلا الأوروبية تشاهد أكثر ما هنالك
تماثيل.
هذا جزء من الثقافة الدينية بالتأكيد، جزء من الهوية. لما حصل وجاء الاستعمار إلى بلاد المسلمين من جملة ما نقل هذا الجانب، وأنا أقول ينبغي أن تبعد بلاد المسلمين عن كل ما يكون معارضا لعبادتها وعقيدتها ودينها، ومن ذلك التماثيل التي يقصد منها التعظيم أو التماثيل التي تخالف ما كان تكون مجسمة كاملة أو حتى بعض التجسيم إذا كان يخشى منه التعظيم.
يعني بعض التجسيم جائز لكن يحرم إذا خشي
يعني من التعظيم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال مر بتمثالي فليقطع رأسه، إنما الصورة الرأس، يقطع رأسه فإذا بقي يكون كالشجرة، باقي البدن كالشجرة. فقال العلماء في هذا الحديث إنه إذا كان ما يبقى لا تقوم فيه روح فإنه لا بأس به، لا يكون من التصوير المحرم.
الصور اللي تصير أحيانا على ملابس الأطفال ويتحرج من هذه ولا عادية؟
هذه العلماء فيها قولان، مذهب الشافعي أن لبسها امتهان، وقال جماعات من أهل العلم وليس من الامتهان، وليظهر لي أنه تختلف. يعني هناك صور امتهان كالتي مثلا تكون في المواطي في الحذاء، وبعضها تكون امتهان، بعضها تكون علامة ماركة ليست مقصودة لذاتها، هي علامة ماركة، فهذه مما يتسامح فيها. لكن أن تكون صورة شخص مقصودة على الصدر أنا لا أرى أن هذا نوع من الامتهان، بل هذا نوع من التعظيم، ولذلك لا يوضع إلا من يحب، لا يضع في الغالب إلا من يعجبه أو يحبه. فمثل هذا يعني يخشى أن يكون من التعظيم، لا سيما إذا كان كاملا، أما إذا كان جزءا فينبغي
يعني تعظيمه. إعلان مثلا، إعلان يعني فريق كروي حاط صورة إعلان زي اللي في الشارع، فيها مشكلة ذي؟
لا، هذه ما هي التعظيم. أنا قلتك إذا كان شخص له معنى يعظم من أجله فهذا ينبغي أن يترك. يعني أما إذا كان صورة عادية
يعني لاعب شهير أنا حطيت صورته لأني أنا مثلا متعلق فيه،
هذا الأولى تركه والبعد عنه، لا سيما إذا كانت الصورة كاملة. وهنا معاني أخي، يعني إحنا لا نحشر الأمور كلها في جانب حلال حرام، هناك معاني تربوية، هناك معاني سلوكية، هناك معاني اجتماعية، ثقافة بلد، لابد أن تراعى في مثل هذه الأمور حتى نصل إلى هل يؤذن بمثل هذا أو لا يؤذن به. يعني ليس فقط الحصر هل هذه صورة أو ليس صورة، هل هذا تعظيم أو ليس تعظيما، لا يقتصر الحكم في هذه القضايا على هذا النحو، وإلا يعني خرجنا عن محيط وعن تربية وعن أمور لابد من مراعاتها في الأحكام الشرعية.
أيضا الصور السينمائية والصور اللي نطلع فيها الآن، يعني هذه
وش رأيك نمشي الحين؟
هذه ما فيها شيء شيخنا،
لا حرج إن شاء الله، ما فيها بس، هذه بالعكس قد تكون من الصورة الواجبة إذا كانت لتبليغ حق أو مستحبة تجري فيها الأحكام.
لأنه حتى المصورين يسألون أحيانا رواتبنا طيب، المصور الفوتوغرافي حلال حرام، وضعنا حرج
صحيح، هذه المسائل ترد، ولعل ما تقدم فيه جواب على
ما كان حلالا فهو حلال، وما كان
نعم، وما كان التصوير في حد ذاته فعل لا حرج فيه، والنظر في ما الموضوع المصور والمقصود من هذا التصوير.
جزاك الله خير شيخنا. ننتقل أيضا الآن معكم إلى أحداث الملف. حياكم الله في الجزء الثاني من برنامجنا في أحداث الملف، دعونا نستعرض أول حدث. الملك يدشن التوسعة الأكبر للحرم المكي. الآن في توسعة رهيبة الملك عبد الله يدشنها للحرم والتصاميم والأشياء اللي عرضت، تصاميم مذهلة، وحتى الساعة أكبر ساعة في العالم. يعني كيف تعلق على مثل هذا الحدث المهم في تاريخ المسلمين كلهم؟
ما يتعلق بتوسعة الحرم لا شك أنها من الأعمال الجليلة التي أسأل الله تعالى أن يثيب القائمين عليها وأن يجزيهم خير الجزاء. فالله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة نوعان: عمارة بناء وعمارة عبادة وطاعة. عمارة البناء هو وسيلة لعمارة العبادة، ولذلك يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المقصود أنه العمارة الحسية للمساجد وأشرف بقعة وهي مكة البلد الحرام في أول مكان عبد فيه الله عز وجل وهو هذه البقعة، إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة للذي ببكة مباركة. توسعة العناية به، القيام بهذه المشاريع الضخمة التي تسهل لقصاده تحقيق العبادة من الطواف والصلاة والركوع والاعتكاف وسائر ألوان القربات، هذا لا شك أنه من أجل الأعمال وأزكى القربات إلى الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله هو تسهيل هذه العبادات، تسهيل هذا الوصول إلى هذا المشعر العظيم والبقعة المباركة. فهذه التوسعات المتتابعة في هذا العصر وفي زمن وفي عهد الملك عبد الله وفقه الله هي الحقيقة شامة في جبين التاريخ. وأنا أظن والله أعلم أن العناية بالحرمين هو من أسباب حفظ هذه البلاد. فلذلك أؤكد على كل من له شأن في عمارة هذه المساجد أن يبذل قصارى جهده في تحقيق الأهداف وفي الإسراع في إنجاز العمل على الوجه الذي يتحقق به المطلوب. وأسأل الله تعالى أن يبارك في خادم الحرمين وأن يجزيه خيرا على هذه المشاريع المباركة التي هي في الحقيقة بهجة لكل مسلم وينتفع بها جميع المسلمين. مكة يا أخي قبلة العالم، قبلة الكون، كل من أراد أن يصلي من البشرية في الأرض أو في أي مكان من الدنيا إنما يتوجه إلى هذا البيت. فحق هذا البيت أن يعظم وأن يكون درة وجوهرة لا مثيل لها في الصيانة والحفظ والتسهيل والتيسير، وأن تيسر كل التقنيات المعاصرة لتحقيق التسهيل إلى تحقيق تسهيل الوصول إلى هذه البقعة. وأنا أزيد أيضا وأقول: نحن نأمل أنه لا يقتصر فقط العمل على البقعة بل على الطرق الموصلة وجميع الخدمات التي يحتاجها الناس للوصول إلى هذا المكان المبارك. وهناك جوانب في الحرم المكي وفق الله القائمين عليه إلى الخير تحتاج إلى أن يصل إليها المدد في هذه التوسعات. لأنه مثلا توسعة الملك فهد رحمه الله فيها تكييف، هناك جهات في الحرم ليس فيها تكييف. توسعة الملك عبد الله وفقه الله وحفظه أيضا ستكون على أعلى ما يكون من المطلوب، لكن الجهات التي كانت في توسعات قديمة تحتاج إلى أن يوصل إليها ما في الأماكن الأخرى، لأنه الناس الآن يتقدسون مثلا في جهات من الحرم فيها تبريد وفيها لا سيما في أيام الحر وفيها خدمات كاملة، وفي جهات أخرى هي الحمد لله في معتنى بها في الجملة لكنها قد تكون دون تلك الجهات في مسائل التكييف والتبريد. نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الحرم بكله وجميع جهاته، والقائمون عليهم مسؤولية، والدولة ما قصرت في بذل الأموال والإمكانات في تحقيق راحة من يقصد هذه البقعة المباركة.
في احتياطات شرعية المفروض ينتبه لها في قضية العمارة في المسجد؟
بالتأكيد، وأنا أظن أنه يعني التصميم الحاصل والذي سيدشن أكيد أنه يعني تحت رعاية ونظر جهات شرعية. أنا ما عندي اطلاع ولا معرفة بحقيقة هذه التوسعة يعني صفتها، إنما طلعت صور، وأما التفاصيل فلا أشك أن هناك جهات ولجان شرعية تشرف على هذه التوسعة.
سأل الله من الأشياء الملفتة والغير عادية هي قضية الساعة.
الساعة ما لها علاقة بالحرم،
ما لها علاقة. وقف أنا تريد أن أسأل قضية أكبر هلال في العالم مذهب، هل يجوز أنه يكون مذهب الهلال؟
الآن هو وقع، أنا ما عندي تفاصيل، لكن يعني هناك في أحيان قد يصرف المال في جانب تكميلي أو جانب غير ضروري. الإمام أحمد سئل عن زخرفة كتابة المصحف بماء الذهب، طبعا هذا يعني قد يقول قال هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، وقد يقول قال هذا من الإسراف، أليس كذلك؟ قال الإمام أحمد أفضل ما تصرف فيه الأموال، بمعنى أنه الأموال قد تصرف في جهات أخرى ليست أهلا لهذا، فكونها تصرف في مثل هذا أولى من أن تصرف في غيره. فالمقصود أنه يعني أسأل الله التوفيق والتسديد. طيب. وهو ذهب الهلال،
هو التقارير يقول أنه مذهب،
مذهب يمكن مصبوغ بالذهب
يعني. هو يعني بالوجهة هل شرعا يعني هل يجوز أو لا يجوز، هذا سؤال يعني.
هو أصل الهلال كله بعض العلماء يرى أنه يعني الأهلة، هذه شعار يقابل شعار النصارى الصليب، وليس في له أصل في دين الإسلام، لكن على كل حال ده
بدعة يعني مثلا الهلال،
بعض العلماء يقول هذا، لكن اللي جرى عليه عمل الناس ومشت عليه الأمور وعليه العمل أنه هذه توضع في المساجد للتمييزها والتعريف بها.
نعم، ننتقل إلى حدثنا الثاني. بلجيكا تحظر النقاب على الطريقة الفرنسية. يعني فرنسا أول من بدأ حظر النقاب بمسهم، بدأت بعض الدول، الآن في بلجيكا في آخر دولة، وإيطاليا يبدو لي أنها على الطريق في حظر النقاب، كيف تعلق على هذا الوضع والمسلمين كيف يسوون؟
هو الحقيقة لابد أن نفهم يعني طبيعة الحكم الفرنسي. الحكم الفرنسي أصلا من الثورة الفرنسية هو حكم معارض للديانة، يعني إذا أردت تعرف الفرق انظر إلى بريطانيا وإلى فرنسا. فرنسا دولة علمانية، علمانيتها تصادم الأديان، ولذلك ما عنده مشكلة في تحطيم كل شيء يتعلق بالقيم الدينية، بخلاف بريطانيا. بريطانيا دولة وإن كانت تنتهج المنهج العلماني، إلا أن الملكة هي رئيسة الكنيسة، وبالتالي الدين عنده اعتبار وله مكانة. فرنسا صدرت هذا المبدأ، لكنه ليس فقط خالصا يعني مبنيا على إرث الثورة الفرنسية المعارض للديانة، لا، هناك يعني هناك عامل جديد مؤثر وله حضور، وهو قضية انتشار الإسلام في أوروبا. انتشار الإسلام في أوروبا وانتشار بشكل غير متوقع ولا له دوافع يعني أو جهات تقوم عليه، انتشار رباني بقناعة كثير من الناس، إضافة لوجود الجاليات المسلمة، شكل قلق على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني في أوروبا. ولذلك تسمع التصريحات التي تتنادى إلى محاصرة هذا المد، وأن أوروبا قريبا ستكون القارة قارة إسلامية، وما إلى ذلك من الكلام الذي يعني يشعر بأن هناك أزمة خلف هذه القرارات المتتابعة. وليست القضية في الحجاب، لا بد أن نأخذها كمنظومة. فعندنا الحجاب، عندنا في سويسرا المآذن، عندنا الرسوم المسيئة للإسلام، عندنا العنصرية الشائعة المنتشرة ضد الإسلام، قضايا كلها. فلا ينبغي أن نأخذ القضية بأنها فقط قضية نقاب ومنع النقاب، بل هي يعني ضمن حزمة من الإجراءات التي يقصد منها محاصرة الإسلام في أوروبا والتضييق أكبر قدر ممكن على هذه الديانة.
لكن المنقبات يعني المفترض أنه يعني النظام يحافظن عليه ويلتزمن به ويخلع عن النقاب،
هو على كل حال المسألة ضرورة الآن. إذا اضطروا إلى ذلك فالضرورات لا أحكام. لكن اللي أفهم أن هناك جمعيات وهناك ممانعة وهناك مطالبات على مستوى فرنسيين ومن اليسار الفرنسي ومن اليسار في أوروبا عموما ومستوى المفكرين يعني معارضة لهذه القرارات. أنا أقول الالتزام حتى نقيل أن أحد المتبرعين أو أحد الأثرياء قال أنا أتبرع بكل غرامة تصدر تجاه أي منقبة، معنى هذا أنه هناك ممانعة، الأمر لم يستتب بعد ولم يصبح أمرا مستقرا. لكن عندنا في مقابلة هذا الموقع أو في الحدث عندنا اتجاهين، الاتجاه الأول العمل على عدم إقرار هذا النظام،
يعني محاولة تغيير النظام،
محاولة تغيير هذا النظام والغاء، لأنه وفق دستور البلاد وفق القواعد التي تسير عليها أنظمة تلك البلدان. الأمر الثاني في الجانب الشخصي، أنا لما أكون يعني إحدى الأخوات مثلا تكون عاملة أو ما عندها إمكانية أن تلتزم بنقابها لحصول الضرر عليه، فعند ذلك الضرورات لها أحكام، ومن الضرورات أن يلحق الإنسان ضرر في 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 ماله، فهذا من الحوائج التي تبيح كشف الوجه في هذا الإطار في حدود ما تندفع به الضرورة أو ما تنقضي به الحاجة فيما يتعلق بالحاجات وفيما يتعلق بالضرورات. وبالتالي يعني في المسلك الشخصي لا حرج في هذا. أما ما يتعلق ما الذي يجب أن نعمله، يا أخي أنا أقول منظمة العالم الإسلامي لها دور، رابطة العالم الإسلامي لها دور، الدول الإسلامية بشتى حكوماتها لها دور،
يعني تدعوهم بالتدخل والضغط على الدول الأوروبية.
يعني إذا كانوا يتدخلون الآن في مصالح أفراد إذا تعكرت أو تعثرت ولو كان مخطئ، تتدخل الدول لفكه من سجن أو إخراجه من ورطة مع مخالفة النظام، فكيف بنظام يؤثر على جاليات مسلمة كبيرة في تلك البلدان؟ لا شك أنه الحكام والحكومات عليها دور والمفكرون عليهم دور، يعني يجب أن نتكاتف وكل منا يبذل المستطاع، والله الموفق.
الله يسر إن شاء الله. ننتقل إلى المشاهد. حياكم من جديد ونبدأ بالأخ عادل، تفضل يا عادل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لين يا عادل تفضل.
والله ما أدري، أنا يعني أكلم الشيخ خالد
يسمع،
أقول له أحبك والله إن شاء الله.
أحبك الله حتى أنا فيه أخي.
الله يطول عمرك. أنا يا شيخ عراقي ومسجون في سجن دبي في الإمارات.
أنت تتكلم من السجن الآن؟
أنا أشهدكم كلكم. نعم،
أنت تتكلم من السجن الآن؟
نعم. وأنا دائما متابع يعني حلقاتكم، الحمد لله، يعني أتمنى من الله يعني أنكم تدعونا إن شاء الله أن الله يفرج علينا ويخفف عنا.
آمين آمين، الله يفرج عنك وعن كل مكروب.
طيب
وأتمنى يعني أناشد الله، ثم أناشد يعني سيدي خادم الحرمين الشريفين بأنه يساعدنا. أنا بالنسبة لي صار لي 9 سنوات في السجن، وهذا يساعدني على أساس أن عليه 300,000 غرامة أو يعني مطالب في 300,000، وصار لي 9 سنين يعني من صارت الحرب بالعراق إلى يومنا هذا ما شفت عيالي ولا شفت أهلي.
أنت عادل إماراتي ولا عراقي؟
لا عراقي.
طيب شكرا يا عادل. معي محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل محمد.
أخوي عبد الله كل عام وأنتم بخير.
بخير وصحة وسلامة، تفضل حبيبي.
شكرا على برنامجك الناجح.
الله يسلمك ويخليك، تفضل محمد.
عندي سؤال واقتراح ومداخلة. السؤال الأول، المشاغل النسائية انتشرت في الوقت الصيفي أن تنشر النسائية في وقت الأعياد والمناسبات. وضح السؤال.
المشاغل إيش فيها؟
في مشاغل نسائية تحضر الزواج حق الأفراح وتنشر بعض المشاغل الصورة النسائية في الأنترنت.
طيب والثانية؟
وعندي اقتراح لأصحاب القاعات الأفراح وصور الأفراح أنهم يكون عندهم مشاغل أحد أدنى مشارف مشغلين معروفين يتعاملون معهم، عشان لو فيما بعد نشرت هذه الصور يكونون معروفين لديهم.
طيب
جيد.
وعندي مداخلة في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر المبارك، ناشف الأمير عبد العزيز بن فهد ينظر في موضوعي اللي له 8 سنين وعندي رقم المعاملة وتاريخه وتقديمها وناشده بتركي وأقول تبت وانقاس
راح صوته ولا طيب مع طيب معنا محمد تفضل محمد راح الصوت محمد معانا ولا مش معانا طيب عطوني ابو فهد تفضل ابو فهد
هلا السلام عليكم
سلام ورحمه الله
كيف الحال اخوي
حياك الله تفضل ابو فهد
والله ان البرنامج شيق ولكن حبيت اعلق على الموضوع القضاء في طاش مطاش
أيوة.
عشان القضاء في قاضي في احد المحاكم حذف علي فك المحكم يقول هذا ما هو بدليل فلكن انا اطالب من الشيخ انه يعلق على هذا الموضوع ان بغى حقي بغى يسقط بسبه هذا المشكله واطالب الملك انه يحل لي هذا المشكله لان المشكله كبيره ما هي بصغيره واطالب انكم تعلقون على الموضوع هذا وتشوفون لي حل
طيب شكرا فهد
يعطيك
العافيه طيب المشكله انه الوقت ضاق معنا يمكن ناجل بعض الاتصالات قضيه انه انا اريدك تعلق انه مسجون ويمكن من الاتصال وهو في السجن في الامارات
على كل حال ما اظن هذا باذن يظهر لي انه ياتينا اتصالات بعض الاحيان من مساجين
يعني هذا من تحت التحت
والظاهر من تحت الطاوله هذا ولذلك الله يستر عليك
طيب ماشي الاخ محمد تكلم عن المشاغل النسائيه والتصوير وقضيه الاشياء اللي ممكن تصادف
والله ملاحظته جيده يعني وفعلا حقيقه انه هناك يعني اشكاليه في انتهاك خصوصيه الناس فيما يتعلق بنشر الصور الخاصه بالاعراس و لا سيما إذا كان هناك يعني ما يتعلق بإظهار النساء وإظهار صورهن هذا ما يرضاه يعني لا شك ولا لا يرضى في 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 كثير من المجتمعات حتى المجتمعات المفتوحة لا ترضى أنه يأتي أحد وتنشر صور خاصة هذا في انتهاك للخصوصية ينبغي أن يحاصر وأن يعالج بطريقة تحفظ للناس خصوصياتهم وما اقترحه اقتراح جيد وهو أنه يوجد هناك تعامل مع جهات مخصوصة في كل يعني
لكن
كل
تصوير لكن تصوير الحريم يعني في 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 أشياء خاصة جائز او غير جائز أو قد يفضي الى مفسده
هو عندما نتكلم عن التصوير
تكلمنا عنه
لكن لما يترتب على التصوير مفسده عند ذلك يمنع لاجل ما فيه من المفسده انا لو يسالني احد تصوير في الاعراس ابى اقول له وهذا الذي اقوله لمن يسالني لا ارى ان تصور ما استطيع اقول حرام لكني اقول لا ارى ان تصور لما في ذلك من المفاسد
تكلم عن قضيه القضاة وتعامل القضاة والنقد اللي يصير في بعض المسلسلات للقضاة
والله يا أخي على كل حال يعني النقد إذا كان مقصوده البناء فهذا ينبغي أن يسلك له المسلك الذي حقق الغرض والقصد لأن لما أنتقد أنا وبصورة تنفر فأنا في الحقيقة أعقد المشكلة وأضاعف القضية سوءا وشرا وأيضا أوجد نوع من الشرخ في المجتمع وألهيهم وأشغلهم عن الخطأ الأصلي إلى هل المعالجة صحيحة أو لا فلذلك أنا أقول من الضروري أنه نحن نسلك المسلك الذي يؤدي إلى ما نريده من إصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
الله يوفقك يا رب يا شيخنا ويوفقنا معك شكر موصول لكم أنتم أيضا والتوفيق إن شاء الله حليفنا دائما والشيخ خالد المصلح يقول العناية بالحرمين من أسباب حفظ هذه البلاد تقبل الله صيامكم